هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نافذة على ملك الضياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص لنستذكر شخصية فذة وسيدا من السادة، ألا وهو الشهيد السيد أحمد ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، المعروف بشاه چراغ أي ملك الضياء. إذن مستمعينا مستمعاتنا، في هذا البرنامج نتوقف بإزاء هذه الشخصية، شخصية السيد أحمد ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الذي له مكانة خاصة في قلب الإمام الكاظم عليه السلام لما تميزت به من شخصيته من تقوى وصلاح وحب لله ولرسوله والدفاع عن الحق الذي ضحى من أجله واستشهد مظلوما غريبا على يد أحد طغاة عصره. إذن معكم وبرنامج نافذ على ملك الضياء، أملين منكم المتابعة والمشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر الصادق والكاظم وغريب طوس الرضا، ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
أيها الأخوة والأخوات، بإمكانكم المشاركة معنا في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية 2-2-0-1-3-7-6-2-2-0-1-3-8-2-2-0-1-3-8-4-8 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-9-8-2-1. أيضا بإمكانكم الكتابة إلينا وإرسال أصواتكم عبر رقمنا على الواتساب هو 00-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0، وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. أحمد بن موسى بن جعفر الملقب بشاه چراغ والمعروف بسيد السادات هو أحد أبناء الإمام الكاظم عليه السلام ومن أولاد الأئمة المعروفين والمدفونين في إيران. جاء إلى إيران في عهد المأمون العباسي عندما سمع باستشهاد الإمام الرضا عليه السلام وبقي في شيراز واستشهد فيها، كما وأن قبره في شيراز بقي مختفيا لفترة من الزمن. يقول الشيخ المفيد عن شأنه ومكانته: كان أحمد بن موسى كريما جليلا ورعا، وكان أبو الحسن موسى عليه السلام يحبه ويقدمه ووهب له ضيعته المعروفة باليسيرة، ويقال إن أحمد ابن موسى أعتق 1000 مملوك. وورد أن أهل المدينة أتوا إلى بيت أم أحمد بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام يريدون مبايعة ابنها أحمد بالإمامة، فخرج معهم إلى المسجد وصعد المنبر وخطب فيهم وقال: أيها الناس، كما أنكم جميعا في بيعتي فإني في بيعة أخي علي بن موسى الرضا، واعلموا أنه الإمام والخليفة من بعد أبي، وهو ولي الله، والفرض علي وعليكم من الله ورسوله طاعته بكل ما يأمرنا. فكل من كان حاضرا خضع لكلامه وخرجوا من المسجد، يقدمهم أحمد بن موسى عليه السلام، وحضروا باب دار الرضا عليه السلام فجددوا معه البيعة، فدعا له الرضا عليه السلام. ومع هذا فقد ورد فرقة باسم الأحمدية وهم أتباع أحمد بن موسى عليه السلام يعتقدون بإمامته بعد استشهاد أبيه الإمام الكاظم عليه السلام. نعم، وإلى الزيارة المروية للسيد أحمد بن موسى عليه السلام كما قلنا المدفون في مدينة شيراز، نستمع معا ونزور هذا السيد الكريم بهذه الزيارة.
اللهم صل على سيد السادات الأعاظم أحمد بن موسى الكاظم الشهيد المظلوم الذي كان كريما جليلا ورعا، وكان أبوه عليه السلام يحبه ويقدمه، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
روي أن أحمد بن موسى عليه السلام قام على الخلافة العباسية دون الإشارة إلى كيفية وتفاصيل هذا الحدث، كما أن هذه الأخبار التاريخية تتحدث عن مشاركة أحمد في قيام ابن طباطبا. توجه أحمد بن موسى إلى إيران بقافلة عظيمة عددها يتراوح بين 3000 إلى 15000 نفر، وقد ذكر لهذه الرحلة سببان هما الأخذ بثأر أخيه الإمام الرضا عليه السلام الذي استشهد على يد المأمون، وأيضا جاء لزيارة أخيه بطوس، ولكن أثناء الطريق علم باستشهاده. الأخبار الواردة تتحدث أن قتلغ خان الذي كان حاكما على شيراز من قبل المأمون في منطقة خان زينان التي تبعد عن شيراز بثمانية فراسخ، التقى بأحمد بن موسى وقافلته وأخبره باستشهاد الإمام الرضا عليه السلام، الأمر الذي تسبب بهبوط معنوياتهم، وتشتت من جاء مع أحمد بن موسى عليه السلام، فتوجه أحمد ومن صحبه من أقاربه إلى شيراز واستشهد هناك إثر معركة حدثت آنذاك. وهناك أخبار متعددة وردت حول العثور على قبره، فمنها خبر يقول: ليس هناك أي معلومة عن محل دفن أحمد بن موسى حتى نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس للهجرة، ومن المصادر كرياض الأنساب لملك الكتاب الشيرازي وبحر الأنساب لتيموري تتحدث عن كشف قبره في القرن الرابع في عهد عضد الدولة الديلمي. كما ورد في خبر آخر أن قبر أحمد ابن موسى كان متخفيا لـ300 سنة، وتم العثور عليه في فترة حكم عضد الدولة الديلمي. بناء على ما ورد في أنوار النعمانية نقلا عن لباب الأنساب للبيهقي، وأيضا ما ذكره السيد محسن الأمين عن لب الأنساب للموسوي النيشابوري أنه تم العثور على قبر أحمد بن موسى بشيراز في بداية القرن الخامس للهجرة. نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحن معكم وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان نافذة على ملك الضياء في تكريم شخصية السيد أحمد ابن موسى عليه السلام المعروف بشاه شراغ، البرنامج الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل في هذه اللحظة إلى مستمعينا الأحبة، إلى أخينا العزيز أبو مهدي من مدينة أهواز. السلام عليكم أبو مهدي، حياك الله وأهلا بك.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية خاصة لكم ولكل مستمعين راديو طهران.
حياكم الله.
يعني أنا شاه شراغ أحمد بن موسى رضي سلام الله عليه، من زرته مرات عديدة وسمعت من يعني الناس اللي موجودين هناك له كرامات جدا عالية، يعني بما أن حتى يشافي الأمراض التي لا علاج لها، فله كرامات جدا عالية. كما الإمام الرضا عليه السلام هكذا هم أبواب الحوائج، وكل من يقصدهم إن شاء الله ينول ما يريده، وكل من يلتجئ لهم يكون آمنا. أنا بهذه المناسبة عندي أشعار في حق الإمام الرضا عليه السلام. قال أبي نؤاس، يعني في اليوم من الأيام كانت الشعراء وكل من أتى في قصيدة في حق الإمام الرضا سلام الله عليه، وعندما سئل أبي نواس لماذا لم تأتي بقصيدة للإمام الرضا عليه السلام، فهو أجاب لهم بهذه الأبيات، يعني أبيات شعر، لماذا لم يحضر؟ قيل لي أنت أحسن الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جيد الغريض مديح يثمر الدر في يدي مشتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. فهذا أبي نؤاس هكذا قال، يعني هو هذا الشعر في قصائد ابن زاهد كتابي. فأنا رددت عليه على أبي نؤاس، قلت لا تستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه، فأنا أمدحه واثني عليه، إنني من شيعته من محبيه، هو سلطان بطيس ملك حجة الله على خلق تجيه، جنة ضامنا لمن زاره عارفا بحقه ومقتديه، وإن مات في الطريق زائره فشهيدا ضامنا ما قال فيه.
الله.
وعندي أيضا شعر سعدي في حق الإمام الرضا أقرأ لكم إن شاء الله، ينور رضاكم ورضا المستمعين الكرام.
بارك الله بيك، أحسنت.
الله يحفظكم. قبتك في المحذهب مثل الشمس وهي تتلقى الإجاه حيته، اللي هو يطب بحاجة لك ما خاب أبد، بس يطب حاجة بيت الحاجة، يا إمام البيك إيران بأمان، وعند شارة وكلها تعرف شارته، أنت حافظ منطني من كل شرور، الطامعي هاب وهايب، الطامعي خافك ويدري بشارته، ولو خلي جيراننا ظل بأمان وأبد واحد ما يمر بأرضته كل من شارت ابن موسى الرضا من أروحا ألف بدول قبته قبل من العدو طارا طائرة ترادني قصا حريمة وروضته خلى وحدة طقت بوحدة السماء بطبخ صارا فحم وين العادته في كبد ما خاب دعب من مدح ومن زاهد في القصائد مدحته حايد لسان بمدح من كان أبوه بيت جبرائيل يقبل أجبته والله خلى للبشر شامن إمامه فوق كل البشر على رتبته الظالم المأمون لو سمى بعنت وراد ينحسمه ويخل بشهرته بالعكس مأمون ما ظل اسم وظل إمام الدنيا تضوي بشمعته صار ضامن حامي ملجأ للغزال بالحشد حتما ينجي شيعته بالحشد هو اللي ينجي شيعته. شكرا جزيلا
أحسنت
لك
أحسنت بارك الله فيك أحسنت وأجدت شكرا جزيلا لك بارك الله فيك الأخ أبو مهدي من مدينة أهواز شكرا جزيلا على هذه الأبيات ونسأل الله لك بيتا في الجنة على نظمك لهذه الأبيات كما وعد بذلك المعصوم من قال فينا أهل البيت بيتا من الشعر رزقه الله بيتا في الجنة إن شاء الله. نعم الحديث أحبتي الأفاضل عن سيدنا أحمد بن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام كما أشرنا بأن السيد أحمد بن موسى عليه السلام يعرف بين أهالي مدينة شيراز بشاه شراغ شاه شراغ يعني الملك ملك الضياء أو ملك الضوء أو ملك السراج. طبعا بالنسبة لسبب هذه التسمية بحسب بعض المصادر لا توجد معلومة في الكتب المتقدمة حول هذا اللقب وقد تم انتساب هذا اللقب إليه في القصص والكتب ولكن من ضمن هذه القصص التي يعني جاءت لتفسر هذا المعنى أنه يعرف السيد شاه شراغ السبب في ذلك هو أن امرأة كبيرة تكرر لها مشاهدة سراج يضيء ليالي الجمعة حتى طلوع الفجر على بقعة خاصة من الأرض فعلمت هذه المرأة أن لهذه البقعة سر ولربما هناك شخص عظيم يكون مدفون في هذا المكان فذهبت إلى عضد الدولة الديلمي وأخبرته بذلك فاهتم بالأمر وعزم على رؤية الضوء بعينه ليطمئن قلبه وليعرف ماذا يحدث هناك وطبعا هناك الحاشية حاولوا ثني عضد الدولة عن عزمه فخرج إلى منزل المرأة العجوز حتى كانت ليلة الجمعة وظهر النور جاءت إليه المرأة العجوزة فوجدته يعني وجدت عضد الدولة الديلمي وجدته نائما فنادته شاه شراغ شاه شراغ الشاه كما تعرفون يعني الملك شراغ أي السراج الضوء أو الضياء فهي كأنما تريد أن تقول أيها الملك انظر انظر إلى السراج أيها الملك السراج فهكذا أو الملك الضوء أو الضياء فبالتالي عرف هذا المكان فيما بعد بشاه شراغ أو ما سميناه وترجمناه بملك الضياء وإن كان الترجمة الصحيحة أو الأدق يعني هي ليس مضاف ومضاف إليه يعني ملك الضياء بل الملك الضياء يعني عندما تنادي المرأة العجوز الملك الملك الضياء الملك الضياء على أي حال مهما قيل في يعني سبب هذه التسمية لربما هذه الحكاية تكون أقرب إلى الواقع مع وجود الاختلافات في هذا الأمر إذن نافذة على ملك الضياء هذا هو البرنامج في تعظيم وتكريم شخصية السيد أحمد بن موسى سلام الله عليه
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل على خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام
اللهم صل على محمد وآل محمد آل النبي محمد أهل الفضائل والمناقب المرشدون من العمى والمنقذون من اللوازب الصادقون الناطقون السابقون إلى الرغائب فولاهم فرض من الرحمن في القرآن واجب وهم الصراط فمستقيم فوقه ناج وناكب حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأهلا ومرحبا بكم من جديد ننتقل إلى أصواتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج معنا السيد غالب من طهران سيد غالب السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لقد تعرض هذا الصنفان الشجاع أحمد بن الإمام الكاظم عليهما السلام إثر المقاومة الشديدة التي أبداها لصد هجمات جلاوزة المأمون العباسي التي تعرضت لها قافلة العلويين القافدة للالتحاق بالإمام الرضا عليه السلام في طوس لوحق حتى وصل إلى مدينة شيراز وخلال ملاحقته تحصن في إحدى الأماكن المثقفة هناك وكلما أرادوا اقتحامه عليه لم يتمكنوا لبسالته وعدم خضوعه فقاموا بهدم ذلك البناء المثقف عليه وقتلوه صبرا ومنعت السلطات أي أحد من استخراجه ودفنه بل ظل تحت تلك الأنقاض لحوالي 300 عام حتى شع نوره يضيء تلك المنطقة لفترة طويلة من الزمن فاستخرج ووري الثرى وشيد هذا المقام له وتسميته شاه شراغ أي أنه كان يضيء كالسراج الكبير المنير عقب استشهاده وهو شاب سليل الأئمة الأطهار ذو مقام عال وشأن كبير عند الله يقصده الزوار على مدى العصور وشكرا لك
بارك الله بك سيد غالب من طهران شكرا جزيلا لك ووفقك الله وإيانا لزيارة هذا المقام لسيدنا أحمد بن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام شكرا لك وننتقل إلى كربلاء المقدسة معنا السيد ياسر الحسيني من العراق الذي بعث لنا بهذه المشاركة الصوتية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحم الله والسلام والرضوان على شاه شراغ سيد الضياء وملك الضياء وملك النور السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام هذا الرجل الذي عمل ثورة في شيراز ما بعد يعني فترة أو قبل فترة استشهاد الإمام الرضا عليه السلام في ذلك الوقت حيث عمل ثورة هناك وناصره أهل شيراز في ذلك الوقت ولكن للأسف الشديد الثورة لم تكلل بالنجاح فلقد طاردهم والي شيراز والي العباسيين في منطقة شيراز في ذلك الوقت ووصل إليهم وكانوا يعني لاجئين عند بيت رجل من تلك المنطقة وقد استشهد شاه شراغ أحمد ابن موسى الكاظم عليه السلام هو وأخيه محمد العابد الآن ضريحة في منطقة قديمة تسمى سوق الدجاج أو بازار مرغ في ذلك الوقت ومن الجدير بالذكر أن محمد العابد هو والد إبراهيم المجاب عليه السلام الذي دفن واستشهد في كربلاء المقدسة وضريحه الآن ومزاره قرب الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه هذا الرجل أحمد بن موسى الكاظم قد أشعل ضياء ونور الوعي والتشيع في منطقة الشيراز، حيث كانت هناك امرأة قد رأت شعاعا نورانيا يخرج من بين أنقاض قديمة متراكمة ومتراكبة، فنادت والي تلك المدينة بعد أكثر من 500 إلى 600 سنة أو 700 سنة من استشهاده، حيث أتوا إلى هذا المكان ووجدوا فيه ضريح هذا السيد، والآن له ضريح ضخم في منطقة شيراز يزار هناك، ويزوره أهل شيراز والعرب أيضا يزورونه، والمسلمين الشيعة من خارج إيران يزورونه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على شهداء شيراز وشهداء الأمة الإسلامية وعلى أبناء آل البيت عليهم السلام.
بارك الله بك سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وما زلنا معكم وهذا البرنامج الخاص نافذ على ملك الضياء في تعظيم وتكريم سيدنا أحمد بن موسى عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل على
محمد وآل محمد. أحبتي الأفضل، نحن عندما نتحدث عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو عن أولاد الأئمة عليهم السلام، لا يكون حديثنا حول هذه الشخصيات فقط لمجرد أنهم ينتسبون إلى أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولو أن الانتساب النسبي أن يكون الإنسان ابن للإمام، أن يكون الإنسان أخو الإمام، أن يكون الإنسان عم الإمام، فهذا هو يعني أكيد مفخرة، لكن لا تكون هذه المفخرة دائما، يعني كم كان من الذين ينتسبون إلى يعني الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إلا أنهم كانوا يسجلون مواقف معارضة معهم. لكن عندما نتحدث عن السيد أحمد بن موسى سلام الله تعالى عليه، حديث عن هذا الشخص، تعظيمنا لشخصية السيد أحمد بن موسى عليه السلام، كونه يعني جعل من إمامه إمام زمانه مقتديا له، ودعا الناس الذين كانوا قد بايعوه على اعتبار أنه هو الإمام، دعاهم إلى الطريق الحق وقال لهم أنتم في بيعتي وأنا في بيعة سيدي ومولاي أخيه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولم تغره مطامع الدنيا لكي يعلن نفسه بعنوان الإمام لا سمح الله، بل دعا الناس إلى إمامة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتي الأفاضل، اسمحوا لنا لكي أرحب بضيفنا سماحة السيد حسن الكشميري خطيب المنبر الحسيني، انضم إلينا من مدينة قم المقدسة. تحية طيبة لكم سماحة السيد، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم. يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع سماحة السيد. على كل حال، نعود إلى حديثنا ونقول ونؤكد بأن حديثنا، إحياءنا لأصحاب هذه المقامات مثل السيد أحمد بن موسى عليه السلام، لكونه كان مؤثرا في مدرسة أهل البيت، في دعوة الناس إلى طاعة أهل البيت عليهم السلام. كان السيد أحمد بن موسى عليه السلام كان مقربا من الإمام الكاظم عليه السلام، لدرجة أنه كان يظن أنه الإمام بعد أبيه عليه السلام، كما أشرنا إلى حضراتكم هذه النقطة. كان عالما فاضلا يهتم بكتابة القرآن الكريم، كان صاحب خط جميل، كان يأخذ الأجر على ذلك فيشتري بثمن عمله العبيد ويعتقهم لوجه الله، وطبعا لا شك أنه كان يقوم بتربيتهم تهذيبهم ثم يعتقهم ليكونوا دعاة إلى الإسلام، كما كان يفعل جده الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمحوا لي كي أرحب بسماحة السيد حسن الكشميري خطيب المنبر الحسين. سماحة السيد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله وبارك الله فيكم، وشكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. طبعا دقائق معدودة إن شاء الله نستثمر وجودكم خلالها لكي تعرفونا على شخصية السيد أحمد بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، بالرغم من شحة المصادر التي ربما تتحدث عن هذه الشخصية. نعم،
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
نعم سيدنا الجليل، سألت عن يعني كيف تعرفوننا وتعرفون المستمعين على شخصية السيد أحمد ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
نعم، حياكم الله. طبعا هو الآن لما يجي الزائر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على
الزائر الآن لما يصل إلى إيران يجد هناك معالم كبيرة. من هذه المعالم في مدينة شيراز هناك معلمان، معلم وهو علاء الدين حسين، هذا مشهور بشاه شيراز، هو من أولاد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا ما تذكره المصادر، وكما أشرتم أنتم المصادر كأنها يعني هي شحيحة ونادرا ما، باعتبار أن الظروف كانت قاسية ويقضى على كل ما دون في أهل البيت حتى لا نطلع من الخاط أو من الموضوع، يعني أي شخص كان أول ما يقبض عليه إذا لوحظ عنده شيء من الحديث عن أهل البيت تحرق كل تلك الأوراق.
نعم.
على أي حال، فهذا الرجل أو هذا الابن التاسع هو ظاهرا للإمام موسى بن جعفر، سيد جليل القادر ورفيع الشان، ومثلا في ذهني هذا المعنى موجود. نعم. أن الإمام الجواد الله عليه سئل أي أعمامك أبر بك، أو أبر بك.
نعم.
فقال عمي الحسين، الإيرانيين يسموه علاء الدين حسين. فإخوان الإمام الرضا على كل بعضهم كانت مواقفهم سلبية وتسببوا في إيذاء الإمام، لم نجد في هؤلاء اسم هذا علاء الدين حسين. والإمام الجواد سلام الله عليه ركز على هذا المعنى بأنه كان هو أشد الناس صلة بالإمام الجواد سلام الله عليه. وطبعا هو كان مطارد، هذا مؤشر آخر، كان مطارد ويلاحق، وبالتالي يعني حسب ما يذكر السيد جعفر البحر العلوم الجزء الثاني من كتابه تحفة المعالم أو تحفة العالم في شرح خطبة المعالم، يتحدث في عن السيد علاء الدين حسين ابن الإمام، يقول إن قبره بمدينة شيراز، وكان آنذاك الزعيم النافذ في المنطقة اسمه شيخ الإسلام شهاب الدين.
نعم.
ووالي شيراز كانت له بستان كبيرة، وطبعا هي التي الآن فيها حرم هذا السيد الشريف. هذه المنطقة كانت بستان هي للوالي، وعليها عامل بواب أو حارس باصطلاحنا، رجل متدين كان يوالي أهل البيت.
نعم.
فلما استضاف شهاب الدين هذا شيخ الإسلام السيد علاء الدين حسين، أمر هذا الحارس بأن يكون بخدمة هذا الرجل دون أن يعرف من هو.
صحيح.
لكن البواب أو الحارس شاهد من هذا الرجل وهو علاء الدين حسين مؤشرات عديدة تدل على أنه شريف وعلى أنه من أسرة مباركة.
نعم.
وكان يتخفى علاء الدين حسين تجنبا لأي خطر يحيط بحياته، فبقي في تلك البستان، وبعد ذلك تغيرت الأمور.
نعم.
وشوهدت منه كرامات، فانساق الناس حوله.
أحسنتم.
ونظموا فيها حتى من الشعر في اللغة الفارسية وغيرها.
صحيح.
كذلك. نعم. المرحوم الشيخ عبد المنعم الفرطوسي يشير إلى.
نعم.
هذا بقصيدة أيضا.
جزاكم الله خير الجزاء، نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن سيدنا أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام، مع شكر الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي وخطيب المنبر الحسيني، كنت معنا من قم المقدسة. وحقيقة يبقى الحديث عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والدعوة إلى مودتهم والزلفة إليهم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من راكبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو في النار. على أي حال، الحديث عن أهل البيت عليهم السلام وحديث عن أولاد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، السادة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هم الذين دعونا إلى اتباع أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وعلمونا ودرسونا ورووا لنا رواياتهم، فهؤلاء هم لهم من المكانة في قلوب أهل البيت، في مكانة لدى الشيعة من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم لمعرفة هؤلاء العظام وأداء حقهم. شكرا جزيلا لمتابعة هذا البرنامج نافذ على ملك الضياء السيد أحمد بن موسى عليه السلام. حياكم الله مستمعين الكرام، وإلى اللقاء.